باكستان وليس 10,000 ولا 40,000 كان قرار الرئيس النهائي. أما الانتحاب فصيف العام المقبل موعد لا يبدو أن الرئيس مرن في تغييره. قرار استغرق أشهرا وكشف عن خلافات حادة بين الرئيس مستشاريه والقادة العسكريين، خلافات كتب عنها بوب وودورد في كتابه الجديد حرب أوباما.
عندما قابلت أوباما قلت له لا يمكنك أن تخسر حربا أثناء إدارتك، فقال لي لا أفكر في مفهومي النصر أو الهزيمة، أفكر بالأفضل للبلاد.
الكتاب يكشف أن حتى الرئيس أوباما الذي أملأ بنفسه 6 صفحات كاملة توضح الاستراتيجية بدقة غير مقتنع بفاعليتها، وهو ليس الوحيد. رام إيمانويل كبير موظفي البيت الأبيض كان يعارض زيادة القوات هناك قائلا إن حرب أفغانستان مشكلة سياسية تعلق بها ولا تستطيع أن تتخلص منها. نائب الرئيس بايدن كان أيضا من المشككين في الزيادة، كما قال المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان ريتشارد هولبروك إنها استراتيجية لن تنفع. حتى الجنرال ديفيد بيتريس قال إن الاستراتيجية قد لا تنجح، لكن حله وحل العسكريين لم يكن الانسحاب أو تقليل عدد القوات، بل زيادتها بدون جدول زمني واضح للانسحاب.
الأمر كله يعتمد على الاختلاف في تعريف المشكلة والهدف، هل هو إعادة بناء الدولة الأفغانية أم ملاحقة تنظيم القاعدة حيث هو، هل يجب التركيز على مناطق معينة أم ملاحقة جميع المتمردين مهما كانوا.
أردت أن أجيب على سؤال من هو أوباما، ولأول مرة نرى الصراعات الداخلية والفكرية وكيفية وضعه خطة عمل، لكن الكثير ما زال غير واضح.
الصراعات والاختلافات الداخلية هذه قد تعود إلى السطح مرة أخرى في ديسمبر من هذا العام، عندما يأتي موعد الإدارة لمراجعة الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان، والتي ستتمحور بشكل أساسي حول مدى نجاح خطة زيادة القوات الأمريكية هناك. من الشقاق العربية، واشنطن.
وللحديث عن هذا الملف معنا من واشنطن الدكتور وليد فارس، مستشار اللجنة النيابية لمكافحة الإرهاب في الكونغرس، ومن واشنطن أيضا علي يونس الكاتب الصحفي. فلنبدأ مع الدكتور وليد. دكتور وليد، يعني هل الخلاف الذي أشار إليه وودورد في كتابه دليل على وجود تيارين داخل واشنطن؟ التيار الأول تيار شاب يقوده الرئيس باراك أوباما، والتيار الآخر ربما يعني من المعسكر القديم وتمثله القيادات العسكرية التي تعتبر نفسها أكثر تمركزا ودراية وتمرسا فيما يجري من حروب خارجية للولايات المتحدة.
يعني هذه المعادلة قريبة من الواقع، ولكن يجب تحديدها بشكل أفضل. هنالك فعلا ما يسمى تيار أوباما، أي الفكر الجديد في العلاقات الدولية من ناحية، وهو تيار في الرئاسة في البيت الأبيض وفي بعض مواقع القرار الأخرى ومنها في الخارجية والبيروقراطية. هذا ليس تيارا، ولكن مجموع المحللين وكبار العسكريين والذين يهتمون في الشؤون الأمريكية بعيدة المدى. والخلاف أو الاختلاف في وجهات النظر هو بين تيار رئيس أوباما الذي يريد إجراء تغيير سياسي بأسرع وقت ممكن ولكن بواقعية، وبين البيروقراطيين الذين يعتمدون على الوسائل التقليدية. ولكن يجب أن ننتبه على بعض التصاريح التي صدرت عن رئيس الجمهورية وهي تقول لنا الكثير عن المستقبل. فهو قال منذ سنة ونايف إن سياسة الولايات المتحدة الخارجية هي كسفينة كبيرة، إذا أردت تغيير مسارها فسوف يأخذ ذلك وقتا طويلا، وهذا ما أعتقد ما هو موجود. أوباما يحاول التغيير يعني درجة بعد درجة، ومن يقاوم هذا التغيير تقليديا لا يريدون هكذا تغيير، بل يريدون الاستمرار في السياسات التقليدية الأمريكية.
سيد علي يونس، يعني ولكن هل بلغ يعني الاهتراء والترهل بالمؤسسات الأمريكية التي تعارض أوباما الآن إلى دفعه شخصيا إلى كتابة يعني مثلا استراتيجيته الجديدة في أفغانستان؟
لا، أنا لا أتصوره الوضع كذلك. لا أعتقد أن هناك ترهل ما في المؤسسة العسكرية الأمريكية. الرئيس باراك أوباما هو لم يضع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في أفغانستان، إنما هو وضع خطة للعمل في تلك المرحلة، وهي هل نزيد عدد القوات ب 80,000 أو 40,000، وبالنهاية اختاره 30,000. يجب أن نتذكر أن الحرب هي أداة سياسية بالدرجة الأولى، وتاريخيا في هذا البلد منذ تأسيسها قبل 200 عام هناك دائما خلافات ما بين المؤسسة العسكرية التي يمثلها الجنرالات وبين المؤسسة المدنية. القانون الأمريكي هنا يضمن تفوق المؤسسة المدنية وتبعية المؤسسة العسكرية للمؤسسة المدنية. فوظيفة الجنرالات، وظيفة الجنود الأمريكيين، هو تقديم توصيات إلى وزير الدفاع وتقديم توصيات إلى الرئيس الأمريكي ليختار القرار السياسي ليتم على أساسه تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية. هو ليس عملهم أن يصدروا قرارات أو يبنوا استراتيجيات أو يتخذوا أي قرارات عسكرية، عملهم فقط حسب القانون، وهذا القانون عمل لمدة 200 عام، هو تقديم التوصيات. الخلاف الذي حصل هو رأيناه في العراق عندما قرر الرئيس جورج بوش غزو العراق، وهي طبعا لها أهداف سياسية، أعطى قرار بتحضير لهذا الحرب. هنا أتي إلى أن النظرية العسكرية الاستراتيجية التي تقول ما الفرق ما بين المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية، المؤسسة المدنية تضع الاستراتيجية وتتخذ القرارات وتنسحب وتعطي الصلاحية الكاملة للمؤسسة العسكرية لتضع كم عدد القوات وعدد الفرق والتكتيك اللازم لكسب الحرب لتحقيق الأهداف السياسية للمؤسسة المدنية الأمريكية. الذي حصل هنا أن الخلافات، أن أصبح هناك تدخل كما رأينا في تدخل دونالد رامسفيلد عندما قرر تحديد عدد القوات، وهو تدخله بشؤون عمل العسكريين. وهذه الخلافات التي أراها هي امتدت من غزو العراق بتدخل العسكري، تدخل المدنيين في شؤون العسكريين من ناحية التطبيق وعدد القوات، أراها امتدت إلى هم نفس الجنرالات الذين ذهبوا إلى أفغانستان كما كريستول وكباتريوس.
طيب يعني في هذه النقطة بالذات يا دكتور وليد فارس، يعني كما أشار إبان حكم الرئيس السابق جورج بوش، يعني اضطر دونالد رامسفيلد إلى الاستقالة لأنه تدخل في شؤون العسكر وربما لم تتحقق المطالب التي كان ينادي بها. الأمر انعكس الآن مع إدارة أوباما عندما استقال واضطر ماكريستال إلى الاستقالة. هل هي الصورة هكذا عندما تدخل في شأن الآخر أنت عليك الاستقالة وهذا الخلاف مستمر ليس فقط ما بين المستشارين أو القيادات العسكرية وإنما الرئيس أوباما مشارك فيه بشكل مباشر ويبدو فيه منفردا حتى؟
يعني في الدستور كما نعرف هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن للعسكريين أن يتدخلوا يعني على الصعيد القانوني في ما خارج المسائل الدفاعية والمسائل الأمنية، ولكن إذا قاموا بتصاريح وإذا أعطوا رأيهم بشكل علني أو عندما يدلون بشهاداتهم للكونغرس يسجلون نقاط سياسية، هنالك أمرين: إما أن يغضب الرئيس منهم، إما أن تتحرك المعارضة ضدهم. وفي حال يعني الوزير رامسفيلد يجب أن لا ننسى أنها استقال بعد أن جاءت أكثرية جديدة في الكونغرس في 2006، وكان أمرا طبيعيا لأن الكونغرس الجديد قال للرئيس بوش إذا أردت التعاون، إذا أردت منا أن نصرف الميزانيات على القوات المسلحة لا يمكن أن أتعامل مع هذا وزير الدفاع. لذلك أن أقول أن هنالك بعد سياسي داخلي بالإضافة إلى البعد الدستوري، عندما يعني يكون هنالك صراع ما بين قيادات عسكرية تريد رأيا ما، لا أعتقد أنها هي في النهاية تحسم الموضوع، ولكن ما يجري المعارضة السياسية وفي هذا الوضع اليوم المعارضة الجمهورية والمستقلة هم من الذين سوف يتلقفون هذا الموضوع ويهاجمون حزب الرئيس كما يجري الآن في الحملات الانتخابية، ونتائج سوف تكون بعض أسابيع في الانتخابات التشريعية، وهذه الانتخابات تؤثر على السياسة العامة للرئيس أوباما. فإذا هو أراد التسريع في الانسحاب يعني بعد عام من أفغانستان أو تغيير منهج، فهو يريد كونغرس يدعمه، لذلك تختلط السياسة الداخلية بسياسة الأمن القومي في بعض التقاطعات.
طيب سيد علي يونس، يعني الخلاف لا يقتصر فقط على العسكريين والمدنيين وإنما أيضا يمتد إلى أبعاد أخرى، حتى هناك خلاف جدي ومعلن ما بين الرئيس أوباما واستراتيجيته السياسية الخارجية وأيضا وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون. كيف نستطيع فهم خارطة الخلافات والتأييدات التي تحيط بالرئيس باراك أوباما؟
أولا طبعا الرئيس باراك أوباما هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يتخذ القرار أولا وأخيرا. طبعا تكملت لما تفضل الدكتور فارس وكما تفضلت به أيضا، هناك تاريخيا هناك دائما حصلت خلافات ما بين الجنرالات في أثناء الحرب منذ عهد إبراهام لينكولن في 1865 بمرور بالحرب الإسبانية الأمريكية والحربين العالمية والثانية، وأيضا حتى جيمي كارتر قال أحد جنرالاته عندما كارتر أصر على سحب قوات من كوريا الجنوبية، وتم هاري ترومان قال دوغلاس ماكارثر عندما اعترض على عندما يعترض أي جنرال أمريكي سوف يتم إقالته. إبراهام لينكولن أشهر رئيس أمريكي وأكثر شعبية محبوبا بعد 150 عاما من موته أقال 7 جنرالات أمريكيين في أثناء الحرب الأهلية. إذن هذا الأمر مفروغ منه أعتقد دستوريا وقانونيا وسياسيا في هذا البلد. طبعا الخلافات شيء طبيعي ما بين إدارة الرئيس باراك أوباما الذي ينتمي إلى فلسفة في الحكم تختلف عن الفلسفة السابقة للرئيس جورج بوش التي وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في حربين، والرئيس باراك أوباما هو يرى هذا الحربين هي تركة ثقيلة وهي عبء على الاقتصاد الأمريكي وعبء على السياسة الخارجية والداخلية الأمريكية. ومن هذا المنطلق هذه الفلسفة التي تقوم على التخلص من هاتين الحربين، هو ليس يعني هو لم يقم بهذه الحربين ولا يريد أن يقيم حرب على إيران، وصرح أنه يريد أن يتواصل سياسيا مع إيران. إذن هذا يستشف منه أن فلسفة الحكم عند الرئيس باراك أوباما تقوم على التخلص من أفغانستان. سوف كيف يتم التخلص من هذه الحرب سواء في العراق وأفغانستان؟ هذا ما يعني سوف نراه خلال العام القادم بتخفيض عدد القوات وعدم إرسال مزيد من القوات التي احتمال أن تؤجج الحرب ويزيد عدد القتلى الأمريكيين، وأيضا تربك الوضع في أفغانستان. فالسياسة أعتقد السياسة الخارجية الأمريكية تقوم استراتيجيا على الانسحاب، وعندما وقبل ما أن تنسحب سوف يتم هناك إضعاف حركة الطالبان ليتم بالنهاية التفاوض معهم مع تمكين الحكومة الأفغانية من استقرار واستتاب أفغانستان حتى لا يستمر هذا الوضع في أفغانستان ليكون مرتعا لمنظمات إرهابية كما تراها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا حتى لا أيضا لا يؤثر على باكستان التي هي الخطر الأكبر وهي مصدر اقتبسنا الشر في أفغانستان. وهذه تضارب المصالح الأمريكية والباكستانية من ناحية أفغانستان من جهة بالنسبة لأمريكا ومن ناحية الهند بالنسبة للباكستان. هذه العملية كلها تولد جميع الخلافات والنظريات المختلفة، لكن بالنهاية الرئيس باراك أوباما هو الذي سوف يقرر. وكما تفضلت هو كتب 6 صفحات من ماذا يريد في استراتيجية في أفغانستان والتي تقوم على الانسحاب. إذن بالنهاية هو الذي يقرر وهذا ما رأيناه.
دكتور وليد فارس، ولكن أيضا يعني بالإضافة إلى الحروب، وأقصد هنا حربي العراق وأفغانستان، ورث الرئيس باراك أوباما أيضا تركة من جورج بوش، وأعني هنا بالذات وزير الدفاع روبرت غيتس الذي قال بأنه لن يستمر طويلا في الإدارة الأمريكية الحالية. هل نتوقع مثلا موجة استقالات أو إجبار على الاستقالة لتحديد موقف أمريكي جديد من الحرب في أفغانستان والعراق؟
يعني المعلومات التي نملكها وبعض الإشارات تقول لنا أن الإتيان بالوزير غيتس إلى منصب وزير الدفاع كان نوع من اتفاق شامل كي لا يغضب العسكريين من ناحية، كي لا يقوم بتغيير مفاجئ كبير، كي لا يربك الحملات العسكرية وقتها قائمة في العراق وأفغانستان. ومن المعلوم أنه هكذا وزير هو سوف يقدم استقالته يعني بعد انتخابات الكونغرس، ولا سيما إذا جرى تغيير معين في الأكثرية أو في الاتجاه العام للكونغرس. إذن لا أعتقد أن ذلك إذا استقال ورأيناه في الإعلام هذا لن يعني أن هنالك نوع من مشاكل أو اختلاف وجهات نظر بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع، هذا متفق عليه. ولكن أنا أخذ عبارة قالها الزميل علي وهي مهمة جدا، الرئيس أوباما يريد بين هلالين التخلص من الحربين وليس كسب أو حسم الحربين، لأنه فلسفته السياسية ومحلليه حتى منذ يعني الحملة الانتخابية كانت أنه هذان الحربين كان يجب تلافيهما. لذلك نرى أنه فيما يتعلق في العراق فهو سوف يلتزم بالانسحابات الاستراتيجية للقوى المتبقية دون قيد أو شرط من ناحية، مع الالتزام طبعا بأمن الحكومة العراقية وقواتها المسلحة. ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بأفغانستان الدفعة السيرج الذي أعطى يعني دعمه له هو عمليا للتكلم مع الطالبان، يعني تقوم عملية عسكرية ضد الطالبان لإجبارهم على التكلم. ولكن هنا علامة استفهام كبيرة لأن قيادة الطالبان واعية على هذا الموضوع، فهي بدورها تعتقد أن هذه الحملة العسكرية سوف تضغط وبعد ذلك يبدأ الكلام السياسي.
طيب سيد علي يونس، يعني هذا التعجل من الرئيس أوباما للانسحاب من العراق ومن أفغانستان يعني ربما كما يقال دفع بالكثير من مستشاري المقربين إلى إعلان استقالاتهم أو نيتهم، سواء احتجاجا على سياسة أوباما التي وصفوها بالمتعجلة أو حتى رغبة منهم إلى الانتقال إلى أماكن أخرى. كيف نفهم هذه الصورة؟
أولا بالحقيقة أنا لا أتصور هذا الأمر كما تفضلت. في الواقع أن سواء حرب العراق أو حرب أفغانستان لا يتمتعان بأي شعبية حقيقية في هذا البلد، سواء في أعضاء الكونغرس أو سواء في الشارع الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة، والهم المواطن الأمريكي أو وهو الناخب الأمريكي هو ليس كسب الحرب في أفغانستان أو في العراق. نتذكر أن حتى الكونغرس الأمريكي هو لم يعلن الحرب ناحية قانونية على سواء في أفغانستان أو في العراق، هو صرح للرئيس الأمريكي وهي مهمة باستخدام القوة العسكرية. إذن هي فليست حرب حقيقية تهدد أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، إنما تهدد مصالحها الاستراتيجية في كل منطقة. بعد زوال الرئيس صدام حسين، حكم الرئيس صدام حسين من العراق، وبعد زوال الطالبان في أفغانستان، أعتقد أن المصالح الأمريكية لم تعد مهددة بتهديد بشكل مباشر من سواء بالعراق في منطقة الخليج أو سواء في الطالبان بوجود القاعدة هناك. إذن لكن الاستقالات التي سوف تتم سواء روبرت غيتس أو الآخرين، أعتقد هذا شيء طبيعي، هي دورة دائما. رام إيمانويل سوف يستقيل من إدارة البيت الأبيض، وغالبا عمر أير رئيس إدارة البيت الأبيض سنتين، وزير الدفاع الأمريكي هو سوف ينسحب كونه خدم 7 رؤساء أمريكيين سابقين، وكان رئيس CIA سابقا، وخدم جورج بوش. طبعا هو وجوده كشخص جمهوري أصلا بالبداية، هو دائما أي إدارة أمريكية ديمقراطية تضع شخص جمهوري كعبارة حسنية للحزب الجمهوري، أو شخص ديمقراطي إذا كان الحكام أو إذا كان حاكم البيت الأبيض هو ديمقراطي. إذن لا أرى أن سواء استقال روبرت غيتس أو رام إيمانويل أو أي أحد طاقم الرئيس الأمريكي، هذا شيء طبيعي، وهذا رأيناه في إدارة الرئيس السابق جورج بوش. هناك استقالت احتجاجات على سبيل المثال في سياسته الاقتصادية أو سياسته العسكرية، وهذا لم أراه لغاية الآن في إدارة الرئيس باراك أوباما. ولنتذكر أيضا أن الرئيس باراك أوباما له في الحكم فقط سنتين، نحن لم نرى الأشياء الكبيرة والأخطاء الكبيرة لغاية هذه اللحظة.
طيب الدكتور وليد فارس، يعني كما اتفقنا هناك توجه واضح للرئيس الأمريكي باراك أوباما للخروج من مأزق أفغانستان، ولكن هذا التوجه يأتي على عكس أراء القادة العسكريين الذين يرون بأن الوقت لم يحن بعد أو على الأقل في الأمد القريب للانسحاب. ما هو المخرج إذا؟ دكتور وليد؟ طيب حتى تحل المشكلة مع الدكتور وليد سأعد السؤال لك سيد علي. يعني الرئيس أوباما لديه توجه للانسحاب سريعا من أفغانستان، القادة العسكريون يرون بأن الوقت ليس مواتيا لا الآن ولا حتى في القريب العاجل لهذا الانسحاب، ما المخرج؟
المخرج هو كما يراه الرئيس براكم، هذه ليست مشكلته، فأفغانستان سوف تبقى دولة فاشلة إذا لازم الأمر، ولا يهم الرئيس براك أوباما أو الإدارة الأمريكية بسبب وجود هذه المشاكل حاليا. لكن الاستراتيجية العسكرية في أفغانستان تقوم على إضعاف الطالبان بحيث أن يمكن الإدارة الأمريكية عندما تتفاوض معهم أو عندما يتفاوض معهم الرئيس حامد كارزاي يكونوا في موقع ضعيف ليقدموا التنازلات. فالتفاوض هي طبعا الأداة السياسية، لا تريد أن تتفاوض مع خصم قوي الذي يفرض إرادته ويفرض شروطه بشكل قوي، سوف يتم إضعافه بشكل مباشر. وهذا أعتقد الاستنتاج أنه لا يمكن ربح الحرب في أفغانستان، والذي سوف يحصل أن طبعا هو أن الوصول إلى التسوية وإلى حل سياسي في أفغانستان. كيفية هذا الوصول للحل السياسي أعتقد في تركيز الحملة العسكرية وإضعاف الطالبان، وأيضا بإضعاف القاعدة وتمكين الجيش الأمريكي من التقدم في باكستان، وهذا المهم من خلال عمليات الطائرات بدون طيار وقصف المواقع القاعدة وقصف رؤساء المنظمات التي تصفها بالإرهابية وخصوصا المنظمات الباكستانية. وهذه هي كما قلت سابقا مصدر الشر ومصدر الخطر. وصف الرئيس باراك أوباما أيضا والدار أنه السرطان يكمن في باكستان، ويريد أن يمنع من هذا السرطان من أن ينتشر إلى أفغانستان.
طيب سيد وليد فارس، يعني هناك مشاكل داخلية كما أشار وودورد، ولكن ما دور مثلا مشاكل داخلية أيضا، مثلا كالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والولايات المتحدة على رأسها، البطالة وبعض المشاكل الداخلية الأخرى على تصاعد تلك الإشكاليات داخل إدارة أوباما والبيئة المحيطة بهذه الإدارة؟
دون شك المشاكل الداخلية أكانت اقتصادية أو حتى أمن قومي سأتكلم عنه هي مشاكل حاسمة، لا سيما أن هنالك دورات، دورة كل سنتين لانتخاب الكونغرس أو أعضاء منه، وبعد سنة ونصف تبدأ الحملة الانتخابية الرئاسية الكبرى. كل ذلك مهم جدا عندما يتخذ قرارات، أكان بالانسحاب أو تعديل القيادة العسكرية، هو ينظر إلى مشروعه السياسي النهائي، وهو له كل الحق أن يحسم ما يشاء، أن يعين من يشاء، أن يذهب بمن يشاء، ولكن يعرف أن لذلك نتائج على حزبه السياسي، وحزبه السياسي يضغط عليه كثيرا. وكما نرى اليوم ليس فقط المسائل الاقتصادية، قد تحسم بعض الأمور في الانتخابات القادمة، ولكن لا سمح الله إذا حدثت حوادث أمنية أو إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل انسحاب ما من أفغانستان أو حذف بعض القيادات العسكرية، فذلك سوف يرتد سياسيا سلبيا عليه. لذلك فأنت ترى أن الرئيس أوباما يريد أن يحسب والتخلص من هذه الحروب، ولكن له حسابات سياسية كبيرة يريد أن يفعلها دون أن يكبد حزبه وحتى حملته المقبلة بخسائر كبيرة.
سيد علي يونس، يعني بالحديث عن الخسائر والمكاسب فيما يتعلق بالوضع الداخلي في الولايات المتحدة، كيف يمكن انعكاس تلك الخلافات أو مدى تأثيرها على حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة، وأقصد هنا تجديد النصفي للكونغرس الأمريكي؟
في تصوري من ناحية سياسية، أن أعتقد أن المشكلة الكبرى التي تواجه الديمقراطيين هي ليست الحربين سواء في العراق أو في أفغانستان. المشكلة الأساسية هي توفير فرص عمل للمواطن والناخب الأمريكي، تحسين الاقتصاد الأمريكي وتحسين مستوى المعيشة الأمريكي الذي انهار، وتحسين أيضا الميزانية الأمريكية التي هي بدأت عندما استلم الرئيس على سبيل المثال الرئيس السابق جورج بوش من بيل كلينتون، كان هناك فائض 150 مليار دولار في تلك السنة، وعندما خرج من الحكم أصبح العجز هو بالتريليونات في الميزانية الأمريكية. إذن هذا العجز الاقتصادي الذي أراه هو الذي سوف يؤثر على حظوظ الديمقراطيين. طبعا الديمقراطيين ليس ذنبهم أنهم استلموا، ليس ذنبهم أن الاقتصاد الأمريكي طبعا فشل، لكن الناخب الأمريكي يحمل رئيسه مسؤولية سواء شاء أم أبى. فهذه الدورة عندما ينتخب الناخب الأمريكي هو يتوقع من الرئيس أن يقوم بوظيفته وهي خدمة الناخب الأمريكي وتوفير فرص وظائف العمل له. إذا لم يتحقق هذا الشيء فسيتم تغييره، فبالنهاية الرئيس الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي هم موظفين عند الناخب الأمريكي وعند الشعب الأمريكي، فوظيفتهم أن يوفر وظائف، تحسين مستوى المعيشة، تحسين مستوى الاقتصاد. أما السياسة الخارجية فأعتقد هي لا تؤثر إلا بنسبة بسيطة جدا في عقلية الناخب الأمريكي وفي مدى ربح الديمقراطيين أو الجمهوريين للكونغرس. طيب، فالسياسة بالدرجة هي السياسة الداخلية.
طيب سيد علي يونس الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا للدكتور وليد فارس مستشار اللجنة النيابية لمكافحة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي.